الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل الكلام على مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وقدرته. الإيمان بمشيئة الله وقدرته النافذتين الشاملتين. الإيمان بمشيئة الله وقدرته النافذتين الشاملتين. ففي هذه المرتبة يجب الإيمان بصفتين لله عز وجل، وهما المشيئة والقدرة. فالله تبارك وتعالى يتصف بالمشيئة ويتصف بالقدرة. وكما سبق معنا في صفة العلم، فهناك أيضا بعض الجوانب التي نهتم بها في هذه الصفات. ففي صفة المشيئة والقدرة نتكلم على النفوذ والشمول. فالله تبارك وتعالى مشيئته نافذة شاملة. مشيئته نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يحدث في كون الله تعالى شيء إلا بمشيئته، وهي مشيئة شاملة لكل شيء. فكل شيء يحدث في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل. لا يحدث شيء في هذا الكون رغما عن الله تعالى أو من غير مشيئته، بل كل شيء فهو حادث بمشيئة الله تعالى. وكذلك القدرة، فالقدرة أيضا نافذة شاملة. القدرة نافذة، لا يعجز الله شيء، لا يعجز الله شيء. ربنا تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فعله مقتدرا عليه، لا يعجزه أحد ولا يعجزه شيء. والقدرة أيضا شاملة، فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. كل شيء فالله عز وجل قادر عليه، ليس هناك شيء يعجز عنه الله تعالى. وهذا كما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، وقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى والله على كل شيء قدير، وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وفي صحيح البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا طرف من نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على هذا الأمر، فيجب الإيمان بمشيئة الله تعالى وإرادته، ويجب الإيمان أيضا بقدرته جل في علاه. والفرق بين المشيئة والإرادة، الفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة تأتي في النصوص الشرعية مشيئة كونية، وأما الإرادة فإنها تأتي في النصوص أحياناً إرادة كونية وأحياناً إرادة شرعية، وسيأتي الكلام على هذا التقسيم إن شاء الله تعالى. فالفرق بين المشيئة والإرادة من حيث الاستعمال: المشيئة تأتي كونية، والإرادة قد تأتي كونية وقد تأتي شرعية. ومن العلماء من يقسم المشيئة أيضا، لكن عامة أهل العلم على عدم التقسيم، عامة أهل العلم على أن المشيئة لا تنقسم، وأنها لم تأتي في النصوص الشرعية إلا مشيئة كونية. وهنا يأتي الكلام على هذا التقسيم، على تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية. هذا أيضا من المباحث المهمة في هذا الباب. الإرادة التي يتصف بها الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي يتعلق بها كل المرادات أو كل الأشياء، سواء أحبها الله أم لا، سواء أمر بها أم لا، فكل شيء يقع بإرادة الله تعالى الكونية أو بمشيئته. المشيئة عرفنا أنها كونية، فكل شيء يقع بمشيئة الله أو بإرادته الكونية. فحيثما جاءت الإرادة في كتاب الله تعالى متعلقة بجميع الأشياء فهي إرادة كونية، كما ذكرنا من قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإرادة هنا كونية لأنها تتعلق بجميع الأشياء. إذا أراد شيئا، سواء أحبه أم لا، سواء أمر به أم لا، فهذا واقع بالإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي التي تتعلق بها الأشياء التي يحبها الله ويأمر بها فقط، الأشياء التي يحبها الله ويأمر بها فقط، كمثل الإيمان والإحسان والخير والسنة والطاعة، كل ما يحبه الله ويرضاه فهو واقع بالإرادة الشرعية. فحيثما جاءت الإرادة في النصوص الشرعية متعلقة بما يحبه الله ويرضاه فهي الإرادة الشرعية، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: يريد الله ليطهركم. فالإرادة في مثل هذه النصوص إرادة شرعية، لأنها متعلقة بأشياء يحبها الله يأمر بها. إذن فالإرادة الكونية يتعلق بها جميع الأشياء، لهذا سميناها كونية، يعني تتعلق بأمور الكون عموما، ويقال لها أيضا إرادة قدرية. إرادة قدرية يعني متعلقة بأمور القدر على سبيل العموم. والإرادة الشرعية تتعلق بالأشياء التي يحبها الله، لهذا سميناها شرعية، ويقال لها أيضا دينية، فهي متعلقة بالأشياء التي شرعها الله لعباده، التي جعلها الله تعالى دينا يدين به العباد لربهم سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق بين الإرادتين. فرق آخر بين الإرادتين أو بين القسمين، أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع المراد بها. الإرادة الكونية لا بد أن يقع المراد بها، المراد كونا لا بد أن يقع، لا يجوز أن يتخلف. وأما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد بها وقد لا يقع، قد يقع المراد بها وقد لا يقع. فالعبد قد يؤمن وقد لا يؤمن، قد يستقيم وقد لا يستقيم، قد يطيع وقد لا يطيع. فالإرادة الشرعية قد يقع المراد بها وقد لا يقع. فهذا هو الكلام على تقسيم الإرادة، وهو مهم جدا حتى تفهم الإرادة التي جاءت في النصوص الشرعية، وأنها تأتي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، فلا بد من فهم هذه المسألة فهما صحيحا حتى ينحل الإشكال الذي سنشير إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، والذي ضل فيه من ضل من أهل البدع. بناء على ما سبق، إذا كنا قد عرفنا أن هناك أشياء تقع بإرادة الله تعالى وهو لا يحبها ولا يرضاها، قلنا الإرادة الكونية أو المشيئة تقع بها جميع المرادات سواء أحبها الله أم لا، كل شيء يقع في هذا الكون حتى وإن كان من أمور الكفر أو الفسوق أو العصيان، كله بإرادة الله الكونية، كله بمشيئة الله عز وجل. طيب، هنا يأتي السؤال، كيف يشاء الله ما لا يحب؟ كيف يشاء الله ما لا يحب؟ إذا كان الله تعالى لا يحب هذه الأشياء فكيف أرادها؟ وكيف شاء أن تقع؟ ولماذا شاء أن تقع؟ هذا هو السؤال المهم الذي ضل فيه من ضل من أهل البدع. فنقول الجواب عن هذا السؤال أن الله عز وجل شاء ما لا يحب لحكمة الابتلاء، شاء ما لا يحب لحكمة الابتلاء. وما حكمة الابتلاء؟ الله عز وجل خلق خلقه ليعبدوه ويوحدوه ويطيعوه، صحيح؟ وحتى تتحقق هذه الغاية لا بد من امتحان، لا بد من اختبار، لا بد أن يعرض على العبد الخير والشر، لا بد أن يعرض على العبد الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، حتى ينظر الله تبارك وتعالى فيما يختار العبد، هل يختار الإيمان أم يختار الكفر، هل يختار الطاعة أم يختار المعصية. فلو كان لا يوجد في الدنيا إلا ما يحبه الله فقط، لو كان لا يوجد في الدنيا إلا الإسلام فقط، الإيمان فقط، الخير فقط، فأين الابتلاء؟ وما الفائدة من خلق الخلق؟ ولماذا يكون هناك ثواب أو عقاب أو حساب أو جزاء؟ فلابد إذن من وجود ماذا؟ الابتلاء. هذه هي الغاية من خلق الخلق، ابتلاؤهم حتى يعلم الله عز وجل علم شهادة من المستقيم ومن المنحرف، من المؤمن ومن الكافر. وهذا هو ما جاء صراحة في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. في آيات معروفة في كتاب الله عز وجل تبين مسألة الابتلاء وأنه لا بد من ابتلاء الخلق وتمحيصهم حتى تتحقق هذه الحكمة العظيمة. إذن فلا بد من وجود الشر حتى يعرض أمامك، لا بد من وجود الكفر، لا بد من وجود الفساد، لا بد من وجود العصيان حتى يعرض أمامك الأمران وتختار، وعلى حسب اختيارك يكون الحساب والثواب والعقاب. تمام. إذن أراد الله عز وجل أشياء في هذا الكون وهو لا يحبها، أراد وقوع الكفر، وأراد وقوع الفساد والعصيان، وأراد وقوع الشر، كل هذا بألوانه وتفاصيله واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يبتلي العباد، حتى تتحقق غاية الابتلاء، وحتى تتحقق غاية الثواب والعقاب والتمحيص. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. بناء على هذا نقول ضل في هذه المرتبة، مرتبة الإيمان بالمشيئة والقدرة، ضل في هذه المرتبة فريقان كبيران من أهل البدع. الفريق الأول القدرية، والكلام هنا على المتأخرين من القدرية الذين أثبتوا علم الله عز وجل السابق، وأثبتوا كتابة المقادير، يعني وافقوا في المرتبتين السابقتين. في هذه المرتبة ضلوا في أنهم أخرجوا أشياء عن إرادة الله تعالى وقدرته. ضلالهم في هذه المرتبة أنهم نفوا عموم إرادة الله تعالى وقدرته. كيف هذا؟ قالوا الشر لا يقع بإرادة الله، الشر لا يقع بإرادة الله، وليس الله تعالى بقادر على أفعال العباد. أخرجوا أيضا أفعال العباد عن قدرة الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لم يجيبوا عن السؤال السابق جوابا صحيحا. السؤال السابق الذي هو كيف أراد الله ما لا يحب، أو لماذا أراد الله ما لا يحب، لم يجيبوا عنه جوابا صحيحا، بل اعتقدوا أن الإرادة تستلزم المحبة. هذا أصل ضلالهم، الأصل الذي دفعهم إلى هذا الضلال، إلى هذه المخالفة، أنهم اعتقدوا أن الإرادة تستلزم المحبة، فإذا أراد الله شيئا فقد أحبه. تمام. بناء على هذا التأصيل، هل الشر يحبه الله؟ الجواب لا. إذن على فهمهم وتأصيلهم الشر لا يريده الله. تمام. أفعال العباد فيها الخير والشر، وأفعال العباد هي التي يدور عليها الثواب والعقاب والجزاء، فقالوا الشر من أفعال العباد، وكذلك أفعال العباد عموما، كل هذا خارج عن قدرة الله عز وجل، لأن أفعال العباد يقع منها الشر ويقع منها الفساد والعصيان، فكيف يكون هذا مرادا لله؟ لماذا؟ لأن الإرادة عندهم تستلزم المحبة. تمام؟ فهذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني هم الإباحية. الإباحية الذين يبيحون كل شيء، لهذا سموا الإباحية، لأنهم يبيحون كل شيء، يرضون بكل شيء، حتى وإن كان قد نهى عنه الله عز وجل وأمر بإنكاره وتغييره وعدم الرضا به، فهم يرضون بكل شيء ويبيحون كل شيء، لهذا سموا الإباحية. فهؤلاء يقولون نحن نرضى بكل شيء، ولا ننكر شيئا في هذا الكون لأنه واقع بإرادة الله، لأنه واقع بإرادة الله. فهم اشتركوا أيضا في نفس الأصل، في نفس الأصل الذي وقع للفريق السابق، الذي هو أن الإرادة تستلزم المحبة، إذا أراد الله شيئا فقد أحبه. قالوا فكل شيء واقع بإرادة الله، هؤلاء عكس الطائفة السابقة، قالوا كل شيء واقع بإرادة الله عز وجل، والإرادة تستلزم المحبة. قالوا فنحن نرضى بكل شيء ولا ننكر شيئا لأنه واقع بإرادة الله تعالى. إذن فهذان فريقان يشتركان في أصل واحد لكن يختلفان في النتيجة. فكل فريق يعتقد أن الإرادة تستلزم المحبة، وأن الله إذا أراد شيئا فقد أحبه. القدرية فروا من هذا الأصل، القدرية فروا من هذا الأصل، فأخرجوا الشر عن إرادة الله، وأخرجوا أفعال العباد عن إرادة الله وقدرته، تمام. وأما الإباحية فالتزموا هذا الأصل، التزموا فقالوا لا فقالوا نرضى بكل شيء ولا ننكر شيئا ولا ننهى عن شيء. لماذا؟ لأنه واقع بإرادة الله تعالى. فكشف هذا الضلال بكشف التأصيل، بإبطال التأصيل. من الذي قال إن الإرادة تستلزم المحبة؟ هؤلاء لم يتدبروا النصوص الشرعية ولم يفهموها فهما صحيحا. ربنا تبارك وتعالى ذكر الإرادة مع أشياء يحبها، وذكر الإرادة مع أشياء لا يحبها، ذكر الإرادة مع أشياء يرضاها، مع أشياء شرعها لعباده وأمر عباده بها، وذكر الإرادة مع أشياء أخرى على الضد من ذلك. فلا بد من جمع النصوص كلها حتى تفهم المسألة فهما صحيحا. فالإرادة لا تستلزم المحبة دائما، بل أراد الله عز وجل أشياء ولكنه لم يرضها لعباده، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وكما قال تعالى والله لا يحب الفساد، وكما قال تعالى والله لا يحب الظالمين. وهذا معلوم بالضرورة من الدين، أن الله عز وجل نهى عن هذه الأشياء وحرمها وأمر بإنكارها وتغييرها ومجانبتها، فكيف يحبها الله تعالى؟ فأهل السنة جمعوا النصوص وأحسنوا الفهم فوفقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. قالوا الإرادة لا تستلزم المحبة، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، هناك أشياء يحبها الله ويرضاها، هناك أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها، وكله واقع بإرادة الله تعالى، إرادة كونية أو إرادة شرعية. فما أحبه الله أحببناه، وما أمر به فعلناه، وما رضياه رضيناه. وأما ما لا يحبه الله ولا يرضاه، وما نهى عنه وحرمه، فنحن نتجنبه وننكره ولا نرضى به، وفي نفس الوقت نقول هو واقع بإيش؟ بإرادة الله تعالى الكونية، بمشيئة الله عز وجل. لماذا؟ هذا هو الذي لم يفهمه المخالفون. لماذا؟ لحكمة الابتلاء. فليس هناك من مانع أبدا أن الله عز وجل يشاء أشياء في هذا الكون وهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها عبادة، لهذه الحكمة العظيمة. فمن تدبر النصوص واستعان بالله تبارك وتعالى فإنه يوفق، وهذا شأن أهل السنة دائما بحمد الله تعالى. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بخلق الأشياء، الإيمان بخلق الأشياء وخصوصا أفعال العباد، وخصوصا أفعال العباد. فالمراد بهذه المرتبة أن تؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء، الله هو الخالق وما سواه مخلوق، هذه ضرورة العقل والفطرة والشرع، الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. فكل ما سوى الله عز وجل هو مخلوق له تبارك وتعالى. ربنا عز وجل خلق كل الأشياء التي نراها في هذا الكون، خلق كل ما سواه سبحانه وتعالى، وخصوصا أفعال العباد. هذا هو الذي نركز عليه ونهتم به في مسائل القدر، لأن هذا هو الذي وقع فيه الإشكال عند أهل البدع. فنقول أيضا أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فالله خلق أفعال العباد كما خلق أشخاصهم، كما أن الأشخاص والذوات مخلوقة لله عز وجل، فكذلك أيضا الأفعال مخلوقة لله تبارك وتعالى. ومن معنى خلق الأفعال أيضا أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما نطقت به الآيات المعروفة في كتاب الله عز وجل، وكما هو معلوم من الدين بالضرورة كذلك. فالذي اهتدى فبهداية الله له، والذي ضل فبإضلال الله وخذلانه له، والذي أطاع لولا أن الله عز وجل سدده ووفقه لما أطاع، والذي عصى لولا أن الله خذله لما عصى. تمام؟ هذه قضية الهداية والإضلال، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يجعل من يشاء مؤمنا ويجعل من يشاء كافرا، يجعل من يشاء مطيعا ويجعل من يشاء عاصيا. هذا أيضا من معنى خلق أفعال العباد. والأدلة على ذلك، أولا العمومات في الكتاب والسنة التي تدل على خلق الأشياء، كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عموم، وأفعال العباد تدخل في ماذا؟ في هذا العموم. صحيح، أفعال العباد تدخل في هذا العموم، وكما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، على الخلاف في تفسير قوله وما تعملون، هل ما هنا مصدرية أو موصولة، هل هي بمعنى أن أو بمعنى الذي. على كل تقدير الآية تدل على خلق الأفعال، وكما في قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذه هي قضية الجعل، أن الله تعالى يجعل من يشاء مطيعا ويجعل من يشاء عاصيا، وكما في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، التيسير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكذلك أيضا ما سبقت الإشارة إليه من الآيات المعروفة في أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن السنة حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يعني هذا تماما كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، على نفس النسق، والله خلقكم وما تعملون، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وكتب أشقية أو سعيدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال رجل يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. أيضا الأدلة المتكاثرة من السنة في إثبات الهداية وسؤال الله عز وجل الهداية، ما أكثر الأدعية في ذلك وما أكثر الأدلة؟ فهذا كله يدل على المراد. إذن خلق أفعال العباد معناه أن الله خلق أفعال العباد كما خلق أشخاصهم، وأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ييسر من شاء لما شاء، ييسر من شاء لما شاء. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل الشقاوة. يأتي بعد ذلك التنبيه المهم: هل معنى هذا الكلام أن العبد مجبور على فعله؟ هل معنى خلق أفعال العباد أن العبد مجبور على فعله، لا قدرة له ولا اختيار؟ الجواب لا، وهذه هي ضرورة العقل والفطرة والواقع والشرع. كل واحد يعلم من نفسه علم اليقين أنه لا يجبر على شيء من أفعاله، إن شاء آمن وإن شاء كفر، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، فهذا معلوم بالضرورة من واقع كل إنسان ومن طبيعته. والأدلة جاءت تؤكد هذا. يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول تعالى: اعملوا ما شئتم. ويقول تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالأدلة تثبت أن للعباد مشيئة واختيارا وقدرة، ولولا هذا لكان الله عز وجل متصفا بالظلم أو العبث، وحاشاه من ذلك. الاختيار هو أساس التكليف، هو أساس الثواب والعقاب. لماذا يثاب هذا ويعاقب ذاك؟ بناء على الاختيار. لو لم يكن هناك اختيار لكان الله عز وجل يتصرف في عباده بالعبث، يثيب هذا ويعاقب هذا لمجرد أنه أثاب هذا أو عاقب هذا من غير اختيار لهذا ولا لهذا. فلا الأول أراد الطاعة ولا الثاني أراد المعصية، فكيف يقع هذا؟ فهذا عبث وظلم ينزه عنه الله تبارك وتعالى. تمام؟ إذن مشيئة العباد ثابتة واختيارهم ثابت، وهذا هو أساس التكليف والثواب والعقاب. طيب، ما معنى خلق الأفعال إذن؟ الجواب كما سبق معنا: الفعل مخلوق لله، وإلا فهو مخلوق لمن؟ يعني لابد من هذا السؤال. إذا لم يكن الفعل مخلوقا لله، إذن هو مخلوق لمن؟ الله هو الخالق وما سواه مخلوق، أليس كذلك؟ إذن فعل العبد خالق أو مخلوق؟ هناك شيء ثالث؟ طيب، هل هو خالق؟ لا يمكن، إذن هو مخلوق. طيب، مخلوق لمن؟ المخالفون يقولون خلقه العبد، وهذا ضلال عظيم. تمام؟ أثبتوا خالقا مع الله عز وجل، ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ورويت في ذلك أحاديث مرفوعة يصححها من يصححها من أهل العلم. تمام؟ فهم بذلك أثبتوا خالقا مع الله، وهذا باطل عظيم. فمعنى خلق الأفعال أن أفعال العباد مخلوقة لله، ولا يمكن خلاف هذا. وقضية التيسير أو الجعل أو الهداية أو الضلال ليس فيها أدنى إشكال، لأن هذا كله بناء على اختيار العبد. فإذا اختار العبد الطاعة يسره الله عز وجل لها، إذا اختار الإيمان يسره الله للإيمان، وهذا هو صريح الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه كلها تأتي من عند العبد، اختيارات وأفعال، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يضل به إلا الفاسقين، مثلا في كتاب الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. إذن الضلال يكون لمن؟ للفاسقين، للذين اختاروا هذا الأمر وأرادوه وسعوا إليه. تمام؟ وما ربك بظلام للعبيد. لا يعقل أبدا أن يكون العبد مريدا للخير فيضله الله عز وجل، أو يكون مختارا للإسلام مثلا أو للإيمان فيجعله الله تعالى كافرا، هذا مما لا يليق أبدا بحكمة الله تعالى. وهنا تأتي مسألة الحكمة التي سنتكلم عليها إن شاء الله، أن الله عز وجل يضع الشيء في موضعه، فمن هداه الله فلأنه يستحق الهداية، يستحق الهداية بما يعلمه الله منه، يعلم أنه يريد الخير ويسعى إليه ويؤثره فيهديه الله عز وجل، يريد ما عند الله، يريد الدار الآخرة فيهديه الله عز وجل. ومن خذله الله تعالى وأضله فلما علمه منه سبحانه وتعالى من إيثار الكفر والضلال والمعاصي والبدع إلى غير ذلك. تمام؟ إذن مشيئة العباد ثابتة واختيارهم ثابت، لا بد من هذا، وهذا لا يتعارض إطلاقا مع خلق الأفعال. إنما يأتي التعارض، إنما يأتي التعارض لو حصل سوء فهم أيضا، كما حصل في مسألة الإرادة والقدر نفس الكلام. يعني في هذه المرتبة أيضا ضل فريقان كبيران من أهل البدع بناء أيضا على سوء فهم، على تأصيل فاسد، وهو أن الخلق يستلزم الجبر، الخلق يستلزم الجبر. الأصل الفاسد في مسألة الإرادة أن الإرادة تستلزم المحبة، الأصل الفاسد هنا في مسألة الخلق أن الخلق يستلزم الجبر، هكذا فهم. قالوا لو قلنا إن أفعال العباد مخلوقة لله فهذا يعني أنهم مجبورون على أفعاله، فبناء على هذا الأصل الفاسد ضل فريقان كبيران. الفريق الأول هم القدرية الذين تكلمنا عليهم في المرتبة السابقة، وضلالهم هنا أنهم فروا من هذا الأصل كما فعلوا في مسألة الإرادة، فروا من هذا الأصل. طيب ما مذهبهم بناء على ذلك؟ قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى. لماذا؟ لأن الخلق يستلزم الجبر، فلو قلنا إن الأفعال مخلوقة للزم أن العباد مجبورون على أفعالهم، وهذا فيه من الظلم والسفه إلى آخره. طيب كيف نتغلب على هذا؟ قالوا نخرج أفعال العباد عن خلق الله سبحانه وتعالى. الفريق الثاني أثبتوا هذا الأصل والتزموه، وهم الجبرية، وهم الجبرية، فقالوا إن العبد مجبور على فعله، لا قدرة له ولا اختيار. قالوا إن العبد مجبور على فعله، لا قدرة له ولا اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، يعني حيثما تحركها الريح تتحرك، لا قدرة لها ولا اختيار. تمام؟ فكما سبق في مسألة الإرادة، من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال إن الخلق يستلزم الجبر؟ هذا كلام لا دليل عليه ولا شيء يسانده إطلاقا، وهذه كما قلت لكم هي ضرورة الواقع والفطرة، لا يجد أحدنا أبدا أنه مجبور على شيء من أفعاله. إذن أهل السنة أيضا جمعوا النصوص وسددوا الفهم بفضل الله عز وجل، فأخذوا الدين كله، أخذوا الأدلة التي تثبت أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن كل شيء واقع تحت إرادة الله عز وجل وقدرته وخلقه، وأخذوا الأدلة التي تثبت مشيئة العباد واختيارهم، فجمعوا بين هذا وبين ذاك فخرجوا بالنتيجة الصحيحة التي لا إشكال فيها. تمام؟ هنا ننتهي من الكلام على مسألة مراتب الإيمان بالقدر، ويبقى معنا في باب القدر شيء ذكره المؤلف رحمه الله في قوله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. هذه المسألة تتعلق بأبواب القدر أيضا من جهة مسألة الحكمة لله سبحانه وتعالى، مسألة الحكمة، والكلام على هذه المسألة كما يلي. ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالحكمة، ربنا عز وجل يتصف بالحكمة، الحكمة من صفات الله عز وجل ومن أسمائه الحكيم، والنصوص في هذا معروفة وكثيرة في تسمية الله عز وجل بالحكيم ووصفه بالحكمة، كما في قوله تعالى بشأن الحكمة: قل فلله الحكمة البالغة. أيضا الأدلة على هذا كثيرة، عندما يعددها العلماء هي كثيرة جدا، لكن نذكر لكم أيضا نوعا من هذه الأدلة، وهو إثبات التعليل، إثبات التعليل في أفعال الله عز وجل، أن الله عز وجل يفعل كذا لأجل كذا، فهناك إذن علة من فعل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لإثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى، قلنا الأدلة متكاثرة في تسمية الله عز وجل بالحكيم وأنه يتصف بالحكمة. هناك أيضا نوع آخر من أنواع الأدلة، وهو إثبات التعليل في أفعال الله عز وجل، أن الله يفعل شيئا لعلة، كما ذكرنا من قول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فاللام هنا هي لام التعليل، ليعلم الله، لكي يعلم الله سبحانه وتعالى، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، نفس الأمر. وكل ما يدل على هذا المعنى، على معنى التعليل في أفعال الله عز وجل، فهذا أيضا هو مقتضى الحكمة، أن الله تعالى يفعل شيئا لشيء، يفعل شيئا لعلة، هذا أيضا هو مقتضى الحكمة لله سبحانه وتعالى. والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه اللائق به. فحكمة الله تعالى معناها أن الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها، يقدر جميع الأشياء على حسب ما يليق بها. إذا تكلمنا على مسألة الهداية والإضلال مثلا، فالله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال، هذا هو مقتضى الحكمة. فالله تعالى يضع الهداية في موضعها ويضع الضلال في موضعه، كله على حسب الاستحقاق وعلى ما يعلمه الله عز وجل من أحوال العباد. فهذا هو المراد بالحكمة في أفعال الله عز وجل. وأما المخالفون من الجهمية والجبرية ومن لحقهم، فإنهم ينفون الحكمة في حق الله سبحانه وتعالى، ويرجعون الأمور إلى مجرد المشيئة، يرجعون الأمور إلى مجرد المشيئة، يقولون إن الأفعال، إن أفعال الله عز وجل تقع لمجرد مشيئته فقط، لأنه يريد الشيء فقط. يعني مثلا في جانب الهداية والإضلال، يهدي هذا ويضل هذا لمجرد أنه يريد هذا فقط، لمجرد أنه أراد أن يهدي هذا أو يضل هذا، من غير أن يكون هناك علة، من غير أن يكون هناك شيء يستدعي هذا التمييز. وشبهتهم في ذلك أن الحكمة غرض، أن الحكمة غرض، والله منزه عن الغرض، الحكمة غرض والله منزه عن الغرض. فيقال أولا: الأدلة واضحة وصريحة كما ذكرنا في إثبات الحكمة لله عز وجل. ثانيا: مسألة الغرض والله منزه عن الغرض، هذا سيأتي ذكره في الصفات إن شاء الله تعالى، لأن هذه شبهة لهم في نفي كثير من صفات الله عز وجل، يدعون فيها أنها تستلزم كذا أو تستلزم كذا، والله ينزه عن كذا وكذا، فهذا سيأتي بيانه في الصفات إن شاء الله تعالى. فالشأن في الحكمة كالشأن في سائر صفات الله عز وجل، كما أننا نثبت لله تعالى صفات من غير أن تستلزم نقصاً أو احتياجاً أو افتقاراً إلى آخره، فكذلك في مسألة الحكمة والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. ثالثاً، أن مذهبهم هذا فيه تسوية بين ما فرق الله بينه، والله عز وجل أنكر هذا أشد الإنكار، كما في قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فعلى مذهبهم لا فرق بين مؤمن وكافر ولا بين طائع وعاصي، والكل يرجع إلى مجرد المشيئة، أن الله عز وجل شاء لهذا الهداية وشاء لهذا الضلال فقط. طيب، أين التفريق؟ لماذا فرق الله بين هذا وذاك؟ وعلى مذهبهم يجوز أن يعذب الله من أطاع وأن يثيب من عصى، لأن الكل راجع إلى مشيئة الله تعالى يفعل ما يشاء، تمام؟ فيجوز أن يعذب أهل الطاعة وأن ينعم أهل المعصية، فهذا يتعارض مع حكمة الله عز وجل ورحمته، ويتعارض مع عدله. كيف يكون هذا؟ والله تعالى فرق بين المسلمين والكافرين، وفرق بين الطائعين والعاصين، فعلى مذهبهم يكون لا فرق بين هذه الطوائف، ويكون الأمر راجعا في الحقيقة إلى سفه وعبث ينزه الله تبارك وتعالى. إذن مسألة الحكمة من المسائل المهمة التي يجب الإيمان بها في أبواب القدر. بناء على ذلك نتكلم على قضية الحكمة من خلق الخلق، في قوله: خلق الخلق عن غير حاجة كانت به إليه. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لم يخلق الخلق لاحتياجه إليه، لم يخلق الخلق حتى ينفعوه بشيء، لم يخلق الخلق ليأخذ منهم شيئا من الرزق أو الطعام أو الشراب، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لاحتياجه إليه، لكن هل معنى هذا أنه ليست هناك حكمة من خلق الخلق؟ الجواب لا. يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ويقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فليس معنى هذا الكلام أن الله تعالى خلق الخلق هكذا من غير حكمة من غير شيء، لا، هناك حكمة وهناك غاية عظيمة من خلق الخلق، وهي العبادة والتوحيد لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الحكمة، ربنا تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدون ويوحدون، خلق الخلق ليبتليهم حتى يتميز المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، من الذي يستقيم على هذه الغاية ومن الذي يحيد عنها. فهذه هي الحكمة من خلق الخلق. إذن حتى تفهم عبارة المؤلف فهما صحيحا، لا بد أن نربطها بمسألة الحكمة لله عز وجل. ليس المراد إرجاع الأمر إلى مجرد المشيئة، ليس المراد أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لمجرد أنه شاء أن يخلقه، بل المسألة فيها حكمة عظيمة وغاية عظيمة، وهي العبادة والابتلاء. نكتفي بهذا القدر.